بعد أن عرفنا المتواتر باصطلاح الأصوليين أو المحدثين، فما هو تعريف الآحاد؟
ما لم يجد حد التواتر.
ما لم يجد حد التواتر وتحته أقسام: المستفيض والمشهور والعزيز والغريب. طيب، هل يحصل العلم بخبر الواحد؟ خبر الواحد هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ أولا سؤال: من أثار هذه المسألة؟ من أول من أثارها؟
المعتزلة.
السلام. يعني أول من أثارها يعني ماذا بارك الله فيكم؟ أهل البدع هم أول من أثاروها واتخذوها جرعا يتدرعون به لأخذ ما بدا لهم وصرف ما لم يحلو لهم. ولكن هذه المسألة التي هي التقسيم إلى متواتر وأحاد، يعني وأن خبر الأحاد يفيد العلم أو يفيد الظن، هي في كلام المتقدمين ليست مطروقة بهذه الاعتبارات، حتى في كلام أحمد في هذه الروايات التي يذكرونها، إنما يأخذون ذلك من ظاهر كلامه. يأتي ويقول: نجزم بحديث كذا وكذا، فيأخذون من ظاهر كلامه أن هذا الحديث آحاد، لأنه يجزم ويقول خبر الآحاد في العلم، وربما نقل عنه في ظاهر كلامه كثير من النصوص التي عن إمام أحمد وعن الشافعي وعن مالك وعن أبي حنيفة، إنما هي في ما أخذه من ظواهر كلامهم. تكلمون في مسألة، فكما أن الفقهاء يأخذون من الحديث عدة أحكام، فكذلك أصحاب المذاهب يأخذون من قول يعني صاحبهم أو من يتمذهبون له، يأخذون من قوله عدة استنباطات ويبنون عليها أو يدخلونه في المسائل وإن كانت محدثة. طيب، هذه المسألة عندنا متواتر، وعندنا آحاد احتفت به القرائن، وعندنا آحاد لم تحتف به القرائن. فما المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم. وكذلك على الصحيح الآحاد الذي احتفت به القرائن، وأما الآحاد الذي لم تحتف به القرائن، وهذا أولا يحتاج إلى معرفة بالضبط القرائن التي احتفت بها أو لم تحتف به. فهذا الآحاد يعني ماذا يبقى؟ هو نقطة النزاع. ولكن كثير من أهل الله، يعني كثير من الخاطئين يطلقون ويقولون خبر الآحاد يفيد الظن، يطلقونه هكذا يرمون به على عواهنه. والصواب أن خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن يفيد العلم، وخبر الآحاد الذي لم تحتف به القرائن كأن يكون ماذا بارك الله فيكم فيه، يعني ماذا هم يدخلون في خبر الآحاد من كان مثلا صدوقا وعنده أخطاء وعنده وربما كثر خطأه، ربما اختلف العلماء في جرحه وتعديله، ربما ما أشبه من ذلك. فهذا إذا جاء من طريقه حديث ليست إفادته كإفادة الحديث الذي جاء عن طريق الأئمة الأسباب، ليست إفادته كإفادة الحديث الذي جاء عن طريق الأئمة الأسباب. وكذلك أيضا بعض العلماء يقبلون حدث يقبلون المرسل مطلقا، وبعضهم يقبلون المعنعن، وبعضهم يقبلون ماذا بارك الله فيكم المجهول. فأخبار هؤلاء عند من قبلها أخبار أحد، وليست إفادتها للعلم كإفادة الحديث الذي احتفت به القرائن. وماذا من الأدلة على ذلك؟ اختلاف العلماء في تصريحه وتضعيفه وفي القول به فيه. ولكن ربما يظهر للعالم ويقضى حديث ويصل عنده إلى القطع به ما لم يظهر لعالم آخر، لكون أحد العالمين مشتغلا بالحديث والآخر لا عليك مشتغلا به. طيب، وهذا هو حاصل هذه المسألة والله أعلم. نعم الحاشية. طيب سنأتي إن شاء الله لما عندنا في الدرس. طيب، وماذا بارك الله فيكم؟ على ظهر خبر آخر فليس كذلك. التعبد جواز التعبد بخبر الواحد، جواز التعبد بخبر الواحد، كم في هذه المسألة؟ كم قولا في هذه المسألة؟ التعبد بخبر الواحد. نعم زد ثلاثة. ها، القول الأول الذين أنكروا يعني أن يجوز التعبد بخبر الواحد، وهؤلاء القول ممن يروى عنه هذا القول ابن علية والأصم والجبائي. ابن علية والأصم والجبائي، من هو ابن علية؟
إبراهيم.
أما إسماعيل فإمام، وإنما الذي ماذا الذي أضله الأصم هو إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم ولده. طيب، قال والأصم هذا الذي قيل عنه عن الحق أصم، فممن روي عنهم هذا القول هؤلاء الثلاثة ابن علية والأصم والجبائي. طيب، هؤلاء الذين ذكروا أنكروا جواز التعبد به عقلا، ولهم حجة واهية عقلية، قالوا لأننا نقول بأنه لا يفيد اليقين، ولا يجوز عقلا أن نتعبد بما لم يفيد اليقين لأنه لم يفيد اليقين. وهذه المناقشة قولهم إن شاء الله يأتي في المذكرة. وقال وفي الطرف الآخر قال يعني أن العقل يوجب العمل بخبر الواحد، والجمهور وهو الصحيح أنه لا يمنع، أن العقل لا يمنع من العمل بخبر الواحد ولا يجيبه، لا يمنع ولا يجيب، هذا من حيث العقل. لكن من حيث السمع يعني بالنظر إلى الحكم الشرعي، فالعمل بخبر الواحد واجب، يعني أقصد واجب أو غير جائز العمل بخبر الواحد من حيث الدليل الشرعي؟ واجب عند الجمهور خلافا للأدلة القدرية، والصحيح قول الجمهور هذا بلا شك. طيب نبدأ. نعم، هنا
في خبر الصحابي.
نعم، كما أن خبر الصحابي تقدم أنه حجة قاطعة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وحدث وماذا ورأى إقراره وفعله وسمع قوله، فهذا يقطع له، فهذا من هذه حاله، من هذا حاله يقطع الصحابي بماذا؟ بذلك يقطع الصحابي بذلك، فهذا الذي يظهر. ولما تعرضها طيب إن شاء الله سننظر هذه لكن سنتأكد فقط على هذا الشيء في هذا كخبر الصحابي. طيب إنه تقوي إلى جماعة الإمام الأخير كذا أخبرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا من أهلين كذا من أهلين كذا من أهلين. طيب هنا قال قوله كخبر الصحابي أي إن ذلك يعني الخبر الذي احتفت به القرائن مثل خبر الصحابي فإنه يتقوى إذا أجمعت الأمة على الأخذ به يعني الأمة إذا تلقت الحديث بالقبول يقبل، وإذا أجمعت على العمل بخبر الصحابي فإن خبر الصحابي يقبل. وكذا لو أخبر مخبر بخبرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو فعل فعلا فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم صدقه فيما أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقر على الكذب. وكذا لو أخبر رجل بحضرة جماعة من الصحابة إلى آخر. فهنا ذكر أن قوله كخبر الصحابي معناه يريد أن ينكر حكما آخر، وهو أن الحديث الذي ترقص الأمة بالقبول مقبول، كما أن خبر الصحابي الذي ترقص الأمة بالقبول وعملت به مقبول. القول الذي قاله في مسألة، سواء قال قول أو ماذا نذهب في مسألة. هنا يا إخوان القاسمي في حاشية صفحة 41 قال القاسمي عليه رحمة الله معلقا على قول المؤلف والآحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به. قال القاسمي أي القطع لا يحصل به أي لا يفيده. ولذا قال العلامة الفناري أو الفناري ما أعرف ضبطها في فصول البدائع ولا يضلل جاحد الآحاد، يعني الذي حادث الآحاد ما يضلل. وهذا فيه نظر الذي يعني يجحد أحاديث الآحاد. الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة إلى أحاديث الآحاد، حادث الآحاد أضعاف مضاعفة على الأحاديث المتواترة. فإذا كان شخصا لا يعني لا يقبل بخبر الآحاد ويجحد خبر الآحاد ويقول أنا ما أقبل إلا ما كان متواترا، كمثل أصحاب حزب التحرير وكذلك المعتزلة القدامى والجدد والعقلانيون والمتكلمون، كيف ما يضللون؟ بلى يضللون. فهذا يعني يدل على ماذا؟ على عدم التوفيق، على عدم التوفيق. ولذلك بعد إذا أنكروا خبر الأحد فإنهم ينتقلون إلى شيء آخر وهو القياس مثلا، أو ينتقلون إلى العمل بالعقل، يعني من هذا الحكم بالعقل، وهذه المسألة معقولة وهذه لا يفيدها العقل وهذه عن العقل، فيتخبطون في ماذا بارك الله فيكم فيما يعني أصلوه وخالفوا فيه الدليل. قال وفي نور من هذا الذي يقرأ قال وفي نور الأنوار على المنار قال تارك العمل بأخبار الآحاد بطريق التأويل بأن يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف أو مخالف للكتاب لا يفسق فيه. يعني انظر ماذا قال، تارك العمل بأخبار الآحاد بطريق التأويل بأن يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب لا يفسق فيه. هذا إذا كان هذا الكلام مبنيا على ماذا؟ على قواعد المحدثين. إذا كان مبنيا على قواعد المحدثين من التصحيح والتضعيف. أما يقول هذا الحديث ضعيف وهو في صحيح البخاري ولم ينتقده العلماء، أو في صحيح مسلم ولم يقم على ذلك بينة، وإنما ماذا ظن بعقله أنه ماذا؟ أنه يخالف الأصول، فهذا ليس بصحيح. قال أو غريب أو مخالف للكتاب لا يثق فيه. ولذلك من العجائب التي حصلت أن بعض الناس في هذا الزمن ينكرون حد الرجم. حد الرجم يقولون الرجم في كتاب الله يعني الرجم ليس من تشريع الإسلام. قرضاوي وأبو زهرة والزرقاء هؤلاء يعني يتبعون بعض الطبول لهم. فهؤلاء يقولون الرجم ليس من تشريع الإسلام. لماذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قالوا هذا الحديث مخالف للقرآن. ما فهموا الآيات القرآنية ثم بنوا على ذلك على عدم فهمهم مخالفة أحاديث الرجم لما لا القرآن. والرجم أحاديث متواترة بلغت ممكن يعني في الصحيحين فقط نحن 20 حديثا، وإذا ضمنت إليها ما صح خارج الصحيحين تصل إلى 50 حديثا في أحاديث الرجم، ويشككون فيها ويقولون هي تخالف الكتاب. فهؤلاء ما يضللون هؤلاء وأدمعت الأمة على الرجم. فهذا الآن القول بأن هذا يخالف الكتاب أو لا يخالف الكتاب، هذا القول ليس إلا للراسخين في العلم، ويكون مبنيا على قواعد متفق عليها بين العلماء أو على قواعد التحديث في التصحيح والتضعيف أو نحو ذلك. فمثل هذا التأويل يمكن لا ينكر على من صحح حديثا وضعف حديثا مثلا بناه على قواعد التحديث، يقول هذا الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف، والآخر يقول صحيح، والثالث يقول مخالف للكتاب، ويقول الدليل على نكارته كذا وكذا من العلماء الراسخين. هذا لا هذا من باب الاجتهاد. قال لأن ذلك ليس للهوى والشهوة بل مما توارثه العلماء لأجل الدقة والفطانة. الدقة والفطانة لا بد أن تبتني على قواعد المحدثين وعلى قواعد العلماء الراسخين. قال وبه يجاب عما في عمدة القاري شرح البخاري عن مناقشة الصحب رضي الله عنهم يعني الحنفية، فمن بعدهم في كثير من المروي أحادا. هذا الذي يريدون أن يصلون إليه، لأن الحنفية يا أخوان لا يقولون يعني متأخرو الحنفية لا يقولون بخبر الآحاد، ويقدمون القياس على خبر الآحاد، ولهم قواعد في ذلك يأصلونها. فهذا الآن يريد هذا الذي نقل عنه القاسمي رحمه الله يعني يريد أن يدافع عن أصحابه الحنفية. قال فمن بعدهم في كثير من المروي آحادا إما بإنكاره رأسا أو تأويله بأن مرجعه دقة النظر وسعة العلم. لا بل ربما كان مرجعه الرأي والقياس المصادر من النصوص. قال كما علله صاحب الأنوار انتهى. ومعلوم أن الآحاد عند الحنفية ما ليس لمشهور ولا متواتر، يعني هم يقسمون إلى متواتر ومستفيض الذي هو المشهور وآحاد. فالشاهد من هنا يا أخوان من هذا أن هذه التعليقات فيها في بعضها نظر، ولا بد من تقييدها بمثل تلك القيود التي سمعتها. طيب وليس قصدنا يعني تتبع ما في الحاشية، وإنما قصدنا أصل الكتاب، ولكن هذا فقط تعليق شد الانتباه نقله الشيخ القاسمي عليه رحمة الله. طيب قال القاسمي عالم إمام من علماء الشام، ولكن ليس كل أحد إلا ويؤخذ منه يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نقلها. العالمي القاسمي هو يعني يثني عليه الشيخ الألباني، يثني عليه شيخنا أما من حيث العقيدة أحتاج إلى نظر أوسع في كتبه في عقائده. طيب قال وقد حمل يعني يسمونه علامة الشام، كان في عصر عز علماء السنة في ذلك البلد، وهو من العلماء الذين نفع الله بهم، وله تأليفات في باب العبادات والبدع وأنها المساجد ومثل ذلك. قال وشروط الراوي أربعة. بسم الله. قال وشروط الراوي أربعة: الإسلام، الشرط الأول الإسلام، والثاني التكليف، والثالث العدالة الضبط، والرابع العدالة. هذه أربعة شروط. فالإسلام أن يكون الراوي مسلما. قال فلا تقبل رواية كافر، رواية الكافر لا تقبل. قال ولو ببدعة، ولو كان كفره ببدعة، لو كفر ببدعة مكفرة فإن روايته لا تقبل إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر مذهبه. البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون فاسقة، فالبدعة المكفرة أيضا تدخل تحت هذا على الصحيح. البدعة المكفرة تدخل تحت عدم قبول رواية الكافر، البدعة المكفرة صاحبها أيضا لا يقبل، لا تقبل روايته وإن كان ماذا ماذا متأولا بهذه البدعة، ولم يعني وكفره العلماء وهو في ظنه أنه متأول، يظن نفسه أنه منتسب للإسلام وأنه على ذلك، ثم العلماء يكفرونه، فهذا أيضا لا تقبل روايته، من اعتقد كفره لا يقبل روايته. قال فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة عند هذا الكلام: اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين. اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين، ولو كان متأولا معظما للدين، يعني. ثم قال: لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام. اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين، لأن منصب القبول يعني قبول الرواية والأخبار لا يستفاد بغير الإسلام، لا بد أن يكون مسلما، لا يستفاد بغير الإسلام، وخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه، وخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. في مذكرة صفحة 169 من طبعة دار عالم الفوائد، من طبعة دار عالم الفوائد، أحسن طبعات المذكرة، طبعة دار عالم الفوائد، لست موجودة إلا في المملكة، في اليمن ما أظنها موجودة في المكتبة. طيب، قال: إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، في ظاهر كلام من؟ الإمام أحمد، في ظاهر كلام الإمام أحمد، وستأتي رواية المبتدع. قال: والتكليف الشرط الثاني ما هو يا إخوان؟ وقوله هنا إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، يعني التفصيل بين الداعية وغيره. فمنهم الآن المبتدع، رواية المبتدع الذي لم تصل به بدعته حد الكفر، رواية المبتدع الذي لم تصل بدعته حد الكفر، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من فصل، وهم الجمهور. الجمهور يفصلون بين الداعي إلى بدعته وبين غير الداعي، يعني بين الداعي إلى بدعته وبين غير الداعي إلى بدعته. وماذا بارك الله فيكم، وتعرفون كلام الشيخ حفظه الله في هذا، في مسألة التفريق إلى داعي وغير داعي، وأن ماذا له كلاما في ذلك، في أن ما من مبتدع إلا وهو يدعو إلى بدعته، سواء كان بقوله أو بفعله، بقوله أو بفعله، نعم. وثم ذكر الشيخ في بعض المجالس ذكر أن الدعاء إلى بدعهم يعني تشتد دعوة بعضهم وتقل دعوة بعض، بعضهم يكون متجلدا ومناشرا وهكذا وهكذا، وبعضهم يكون ساكتا ويؤثر على غيره، ومع ذلك يعتبر هذه منه دعوة. وكلام الجمهور يحمل على ذلك الأول الذي هو متجلد في نشر دعوته، تجلد في نشر دعوته ويدعو ويجادل ويناظر عليها ويقيم عليها الشبه هكذا. قال: والتكليف شروط الراوي على قول الجمهور في خبر الأحد، أما المتواتر يعني في خبر الأحد. لأن خبر المتواتر عندهم لا يشترط العدالة والإسلام ولا إلى آخره. قال والتكليف حالة الأداء. ما معنى الأداء وما معنى يعني السماع؟ ما معنى الأداء وما معنى السماع؟ السماع يعني التحمل. تحمل هذا الحديث يعني يسمعه من من؟ من الشيخ. والأداء يبلغ هذا الحديث إلى من؟ إلى من بعده. فالتكليف شرط حالة الأداء، يعني يفهم منه أن التكليف ليس بشرط حالة ماذا؟ السماع والتحمل. وهذا هو الصحيح، أن التكليف حالة السماع ليس بشرط. فكثير من الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون يعني البلوغ، غير مكلفين، كابن عباس والحسن والحسين ونعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير ومحمد بن نبيد. هؤلاء سمعوا لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلفوا، لم يبلغوا محمود بن ربيع نعم، ولم يبلغوا. فلما بعد ذلك صاروا يعني أئمة في البلاد وعلماء يحتاج الناس إليهم، قالوا، يقول أحدهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وقبل العلماء ما سمعوه. فإذا التحمل إنما هو التكليف إنما هو شرط في الإبلاغ. فالصبي إذا بلغ حديثا لا يقبل. وللفقهاء تفصيل في هذه المسائل. قال والضبط سماعا وأداء. الضبط يشترط أن يكون ضابطا حال السماع وحال ماذا؟ حال الأداء. لأنه إذا كان حال سماعه غير ضابط، ف حال أدائه ولو كان ضابطا في قمة الضبط فإنه ماذا ينقل؟ ينقل شيئا غير مضبوط. فلا بد من الضبط حال السماع وحال الأداء. وكذلك إذا كان حال السماع ضابطا ثم لما أراد أن يؤدي ما حصل له اختلاط، حصلت له علة ما لا طلب بسببها، فهنا أيضا لا يكون ذلك مقبولا. قال والعدالة فلا تقبل من فاسق، يعني الرواية ما تقبل من فاسق. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، فإن الرواية لا تقبل من فاسق. ولقول الله سبحانه وتعالى ماذا بارك الله فيكم في ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، في حد من في ماذا؟ في من رمى غيره بالسيف فاحشة. فالفاسق لا تقبل شهادته وكذلك روايته. قال فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة، لأن الفسق يا إخوان من يكون فسقا يعني ماذا؟ الفسق أول مراد الفسق هنا الفسق الذي هو غير مخرج من الإسلام، لأن الفسق منه فسق أكبر مخرج عن الإسلام وهذا تقدم في شرط الإسلام، ومنه فسق دون ذلك يعني ما زال صاحبه في ماذا؟ في حيز المسلمين. وهذا الفسق إذا كان المبتدئ أيضا يقال لهم فساق، لأن فسقهم في جانب الاعتقاد. فهؤلاء المبتدئة الفساق هل تقبل روايتهم أو ما تقبل؟ قال فلا تقبل من فاسق، يعني مثلا من زاني، من فاجر، من كذا. وكذلك أيضا من المبتدئة قال إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي، هؤلاء قبلوا رواية المبتدع على إطلاقه. لكن هذا عند الشافعي مشروط بشرط أن لا يكون ذلك المبتدع ممن يستحل الشهادة بالزور لنصرة مذهبه، كما نقل عنه النووي وغيره أنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يستحلون الشهادة بالزور لنصرة مذهبهم. فماذا بارك الله فيكم؟ فهذا يعني ذكروا أنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك أبو الخطاب من الحنابلة. قال وتقدم الكلام والمجهول في شرط منها لا يقبل، يعني المجهول الذي هو مجهول لا ندري هل هو مسلم أو غير مسلم، هذا في الشرط الأول، أو مكلف أو غير مكلف، جهلنا تكليفه وعن تكليفه، كذلك نجهل هل هو ضابط أو غير ضابط، هل هو عادل أو غير عادل؟ فقوله والمجهول في شرط منها يعني من الشروط الأربعة المتقدمة لا يقبل، لا يقبل. فمن شككنا في إسلامه وعدم إسلامه لا نقبل، لا نقبل منهم باتفاق هذا. قال ومن شككنا كذلك في تكليفه وعدم تكليفه لما أدى هل كان مكلفا أو غير مكلف شككنا نتوقف فيه، والتوقف نوع رد فلا يقبل. والضبط من شككنا في كونه ضابطا أو غير ضابط أيضا لا يقبل. قال والعدالة منهم من قبل منهم. قال والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وهو أن ذكر أن هذه أن أن أنهم اتفقوا على ذلك. قال وعنه إلا يعني وعنه يعني عن الإمام أحمد في رواية إلا في العدالة، يعني إذا شككنا في العدالة فإننا نقبله، إذا شككنا في العدالة فإننا نقبله كمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول إذا شككت في إسلامه اترك، يعني مذهب أبي حنيفة، وإذا شككت في تكليفه يترك قوله، وإذا شككت في ضبطه يترك قوله، وإذا شككت في عدالته هل هو عدل يعني أهو عدل أم غير عدل فإنك تقبل، فإنك تقبل. لماذا؟ يقول الأصل العدالة، فلا يعني يخرج عنها إلا بماذا؟ إلا بيقين. ورد عليه الجمهور بأنه لا فرق بين العدالة في هذا الموطن وبين الشروط المتقدمة. قال ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا، أن يكون الراوي ذكرا، بل لو كانت امرأة فإن قولها يقبل. وعلى ذلك إجماع الصحابة، فإنهم قبلوا أقوال عائشة، وقبلوا أقوال أمهات المؤمنين، وقبلوا أقوال يعني ماذا نساء كثيرات وهن نساء. ولا رؤية، وأيضا لا تشترط رؤيته، أن يكون الشيخ أن يكون التلميذ يرى شيخه، ليرى شيخه. فإن كثيرا من الرواة نقلوا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب. ولا فقهه، لا يشترط أن يكون الراوي فقيها، لا يشترط أن يكون الراوي فقيها كما يقول الحنفية يشترطون فقه المالكية، يشترطون أن يكون الراوي فقيها. ولذلك يقول يردون بعض أحاديث أبي هريرة ويقولون لأنه لم يكن فقيها، وهذه هذا الكلام قد رد عليه أهل العلم في من لم في من رمى أبا هريرة رضي الله عنه بأنه لم يكن فقيها. والشافعي رحمه الله جادل محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة في مسألة، فأراد الشافعي أن يثبت له شيئا، فقال له وذكر له حديثا وقال هذا ذكر له حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعني في محاجة بينه وبين محمد بن حسن يريد أن يثبت له شيئا. فقال محمد بن حسن هذا من رواية أبي هريرة يعني ولم يكن فقيها. فقال الشافعي فكان الذي جاء به شرا من الذي فرمه، فكان الذي جاء به وهو ماذا؟ الطعن في أبي هريرة بأنه لم يكن فقيها، شرا مما فر منه. وهو الكلام هنا في هذه المسألة جاء بشيء يعني أشد من هذا الذي نحن نتكلم فيه في هذه المسألة. قال ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. لا يشترط أن يكون قرشيا، أن يكون كذا، أن يكون كذا. إذا ثبتت عدالته، ولو لم تعرف، ولو لم يعرف نسبه، ولو كان من الزنا، ولو كان ماذا بارك الله فيكم عبدا مقطوعا يعني جاء الإسلام وحسن الإسلام وكان عدلا، قال يعني إذا توفرت فيه الشروط. والدليل الذي يدل على هذه على عدم اشتراط هذه كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقيه، وليس بفقيه. فهذا الحديث يشمل ماذا؟ اعتبار أو عدم اعتبار هذه الأمور المذكورة، الذكورة وكذلك الرؤية والفقه، فإنها لم تذكر في هذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ننظر الله امرأة أي امرأة أو امرأة، وإنما ذكر ذلك على التغليب كما هو باب واسع في باب اللغة، تغليب الذكور على الإناث. قال ويقبل المحدود في القذف. هذا الحديث يا أخوان يستدل بها على ذلك، ويستدل بها أيضا على اشتراط الضبط في قوله فوعاها. هذا اشتراط الضبط متى؟ تحمل الذي سمع ثم أداها كما سمعها. اشتراط الضبط حال ماذا؟ حال الإبلاغ بلاغ الحديث. طيب قال ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا، يعني الذي يحدث القذف على قسمين، إما أن يسمعه الناس يقول لشخص يا زاني، عرفتم الآن هذا قذف وما هو قذف؟ قذف يأخذونه ويشهدون عليه أنهم سمعوه يقول لفلان يا زاني فيجلد حد القاذف. وإما أن يذهب بنفسه إلى القاضي فيقول رأيت فلان بن فلان مع فلان بن فلان وهو يعني وهو يفعل بها. فهنا ماذا يشترط؟ أن يكمل الشهادة، صاب أربعة شهود في حد القذف. فإذا لم يأتي بهؤلاء يجلد. هل جلدنا الآن لهذا الرجل يعني دليل على أنه كاذب أو لعدم اكتمال النصاب؟ لعدم اكتمال النصاب، ولأن هذا باب يعني ذكرت يعني شدد في قيوده وأنه اشترط في أربع شهود وهكذا إلى آخره. فإذا يقبل المحدود الذي حد يعني في القذف بسبب قذفه لمسلم إن كان شاهدا، إذا كان شاهدا ولم يكتمل النصاب يقبل قوله. وأما إن كان يعني ماذا أخرج ما لو كان القذف على سبيل ماذا يعني هكذا من غير شهادة وإنما لسانه بلي فإن هذا يكون ماذا؟ يكون فاسقا ويخرج بالفسق الذي تقدم. قال والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. ما يحتاج أن هذه المسألة مقررة معروفة عند إخواننا جميعا، ولم يخالف في ذلك إلا زائر أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، ولا يحتاج إلى البحث عن ماذا؟ عن عدالة الصحابة. فإذا ولذلك العلماء يقولون جهالة فيه فلان وهو صحابي لم يسمى أو صحابي مبهم، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. والصحابي ما هو تعريفه؟ من صحبه، يعني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة على الصحيح، ولا يشترط طول الصحبة، لا تشترط طول الصحبة. أو رآه مؤمنا، يعني مؤمنا به، ويشترط أيضا أن يموت على الإيمان، أن يموت على الإيمان. قال ولو ساعة أو رآه مؤمنا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يموت على الإيمان. قال الحافظ وإن تخللت ردة في الأصح. قال وتثبت صحبته، يعني صحبة من؟ الصحابي بخبر غيره عنه، بخبر غيره عنه. يأتي الصحابي من الصحابة يخبر أن يقول كنت أنا وفلان من فلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن الثاني ما الذي ثبتت؟ بماذا ثبتت صحبته؟ بإخبار الأول عنه. يقول مثلا كنت أنا وفلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني فلان ثبتت صحبته بخبر من؟ بخبر الأول أنه صاحب النبي ورآه شهيدا. قال بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه، يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك. قال وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة. غير الصحابي لا بد من ماذا؟ من أن تعرف، يعني في لأن في 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 مقام قبول الرواية، فغير الصحابي لا بد عند قبول روايته من تزكية، من أن يكون عدلا مزكاة كالشهادة. كما أن الشاهد يشترط فيها أن يكون ماذا؟ عدلا، وأشهد ذوي عدل منكم، فلا بد أن يكون عدلا أو أن يشهد جماعة على أنه عدل، يعني لا بد أن يكون عدلا. ومعرفة كيف يكون عدلا؟ يشهد جماعة بأن هذا الرجل عندنا عدل ونرتضيه للشهادة نحو ذلك. قال وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة. والشهادة والرواية يعني يتفقان في أمور، ويعني تفترق الشهادة عن الرواية في أمور. قال والرواية عنه تزكية، يعني الرواية عن الراوي هل هي تزكية وتعديل أو لا؟ أنا أجي يعني يأتي شخص الزهري يروي عن رجل، مالك يروي عن رجل، هل هي تزكية لذلك الذي روى عنه مالك وروى عنه الزهري؟ هذه هي المسألة. قال والرواية عنه تزكية في رواية، يعني عن الإمام أحمد، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. إذا علم من عادة الراوي أو صريح قوله من عادته كان يصدر إمام من الأئمة يصدر أحاديث أو مشايخ هذا الرجل، فيجد هؤلاء المشايخ أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، كما شهر ذلك عن يحيى بن سعيد، أو يكون يعني القطان وكذا، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم من صريح قوله كما قال الإمام مالك ذلك الرجل وسأله عن رجل قال هل رأيته في كتابي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لأدخلته في كتابي. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإمام مالك لم يدخل في كتابه الموطأ إلا الثقات عنده، إلا الثقات عنده، مع أن هذه قاعدة أغلبية، هذه قاعدة أغلبية، فإنه وجد بعض الضعفاء في موطأ الإمام مالك، ويمكن أن يحمل أنهم يعني مع أنهم معدلون عنده وعند غيره اطلعوا على قدح فيهم. قال أو يكون ذهل عن شرطه أو نحن ذلك. قال أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. فإذا علم ذلك من صريح قوله أو من سبر مشايخه أنه لا يروي إلا عن عدل، فهل يحكم؟ هل تكون ذلك، هل تكون يعني يكون ذلك تزكية له؟ الصحيح أن ذلك وحده ليس بتزكية واضحة، ما هي تزكية واضحة، ليست تزكية واضحة، وإنما لابد هي قرينة وليست بصريحة في التزكية، لأن هذا يكون ماذا؟ تكون تزكية ضمنية، تكون تزكية ضمنية وهي دون التزكية القولية، أن يقول فلان عدل فلان ثقة، أو يدخله مثلا المصنف في كتابا اشترط فيه الصحة. هذه إن كان المؤلف قد وفى بكتابه كما في رجال البخاري ورجال مسلم، فهذه تكون تعتبر تزكية من ذلك، من صاحب ذلك الكتاب، من صاحب ذلك الكتاب، وإن كانت أيضا دون التزكية القولية، فهذه التزكية تحتاج أيضا إلى ما يعضدها. قال والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. السلام عليكم. الحكم بشهادته يعني بشهادة من؟ بشهادة الراوي أقوى من تزكيته. ما معنى هذه الفقرة الأخيرة التي ننتهي بها؟ يعني أنا عندي راوي، عندي راوي جاء شخص فقال هذا عدل، يعني قال هذا عدل، فهذا الآن قول وتزكية من ذلك الشخص، ونفس هذا الراوي مثلا أو راو غيره قال حكم القاضي بقبول شهادته، حكم القاضي بقبول شهادته، أيهما أقوى، قول ذلك المعدل لذلك الراوي هو عدل، أو حكم القاضي بقبول شهادة ذلك الرجل؟ قال المصنف هنا والحكم بشهادته يعني من قاض أو نحوه أقوى من تزكيته، أي من ماذا؟ من بعض من يزكي، من بعض من يزكي، لأن القاضي لا يحكم بالشهادة إلا ماذا؟ إلا القاضي لا يحكم بالشهادة حتى تثبت عدالة الشاهد، ما يحكم بالشهادة حتى تثبت عدالة الشاهد، فيكون فيه حكم بشهادة وفيه تعديل في ضمن هذا الحكم، وفيه تعديل في ضمن هذا الحكم. لكن هذا يا إخوان إنما يكون في ماذا؟ إذا باعتبار أن يكون لا بد أن يكون القاضي، قاضي ماذا؟ ليس من القضاة الذين يقبلون على الزور ويرتشون وما أشبه ذلك، فهذا يمكن، وأن يكون الذين زكوا ذلك الرجل لأنه ما يقبل إلا بتزكية رجلين، فإذا أو رجل، فإذا توفرت هذه الشروط فالظاهر أنها متقاربة، أن شهادة القاضي بقبوله أو تزكية عالم من علماء الجرح والتعديل لذلك الراوي الظاهر أنها متقاربة، أنها متقاربة، وقلنا بشرط أن تكون الشهادة من قاض معتبر لا يقبل، ليس كثير من القضاء الذين ينطوي عليهم ربما بقصد أو بغير قصد الزور والكذب ونحن ذلك، ربما شاهدوا على موت فلان وهو حي يرزق، يعني يأتي بعض الشهداء يشهدون، أو يشهدون على ماذا بارك الله فيكم، على أنه أنهم يعرفونه ولا يعرفون له يعني أصلا، ولكن من أجل أن يخرج بطاقة ومن أجل نحو ذلك، فهذا لابد أن يربط بضوابط، فإذا توفرت تلك الضوابط تكون الشهادة مقاربة مع التزكية. هذه مسائل تتعلق بالتعديل. وإن شاء الله تعالى غدا معنا مسائل تتعلق بالجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.